Und dann alle anderen Erfahrungen, die da schon noch zu machen. Und morgen noch wieder in der Hand ist, weil da habe ich alle anderen Erfahrungen, die ich gehen kann. كان الكلام في الدرس السابق حول أقسام الكليات. قلنا بأن الكل تارة يقال له كل منطقي وتارة يقال له على الإنسان كل طبيعي وتارة يقال له كل عقلي. وقلنا المقصود بالكل المنطقي وهذا الكل الذي يعرفه المناطق. لو سألت المنطقي ما تعريف الكلي لقال هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ثم الكلي الطبيعي هذا الموجود في الطبائع. قلنا المقصود بالطبائع يعني الخارج الموجود في الخارج مثل الإنسان مثلا يقال له كلي طبيعي لأنه موجود في الخارج يعني في الطبائع الخارجية وهو مورد الخلاف اللي أسمعنا. والكلي العقلي هو المجموع المركب من هذين الجزئين من الطبيعي من العقلي من الطبيعي ومن منطقي نعبر عنه اللي هو الإنسان الكلي. ولا الإنسان الكلي هذا كلي عقلي باعتبار وجوده في العقل. وقلنا كذلك كما هو ذكر بأن الأنواع الخمسة اللي هي الكليات الخمس أيضا يمكن أن يجرى عليها مثل هذا الكلام. يمكن أن يقال مثلا اللي هو في النوع والجنس والفصل العرض الخاص الخاص والعرض العام يمكن أن يجرى عليها نفس الكلام. تقول جنس عقلي وجنس منطقي وجنس طبيعي وفصل منطقي فصل طبيعي فصل عقلي وهكذا. وكذلك في الجزئي الكلام المتقدم في الجزئي قلنا أيضا يقال جزئي منطقي وهو الذي لا يصدق على كثيرين وجزئي طبيعي اللي هو الزيد الخارجي وجزئي عقلي وهو زيد الجزئي زيد الجزئي وقال له جزئي عقلي عليكم السلام ورحمة الله. ثم قلنا بأنه أن الكلي المنطقي ليس موجود في الخارج ما إلى وجود في الخارج وإنما الكلام في الطبيعي يعني مثلا الكلي المنطقي عندما نقول هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين هذا ما موجود في الخارج وإنما هذا من ذهنية المنطقي يصنع هذا التعريف ويقول بأن الكلي هو الذي يمتنع أو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ثم عليكم السلام الكلي العقلي كذلك وجوده في العقل ولا يتصور أن يكون موجودا في الخارج لأنه كما قلنا هو مجموعا مركب من كل منطقي وكل طبيعي. وسابقا قلنا بأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه وأحد أجزاء المنطق وأحد أجزاء الكل العقلي هو ماذا؟ أحد أجزاء الكل المنطقي. والكل المنطقي لا يوجد في الخارج فبالتالي نقول الكل العقلي لا يوجد في الخارج لا يوجد في الخارج. قلنا وقع النزاع بينهم في الكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ المحشي ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أو آراء الرأي الأول وهو رأي المشهور ورأي الحكماء قال بأنه أن الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده هو موجود لكن بوجود هذه الأفراد مثل الإنسان. الإنسان موجود وإنما وجوده بوجود هذه الأفراد بوجود زيد وعمر وخالد وبكر وفلان وجوده بوجود هذه الأفراد وهو رأي المشهور ورأي الحكماء. في مقابل هذا الرأي اعتبر الرأي القليل ونسب رأي المصنف أيضا إلى هذه المجموعة بأن الكل الطبيعي غير موجود في الخارج وإنما الموجودة هي الأفراد مو وجوده بوجود أفراده. الأول الكلية الطبيعي موجود ووجوده بوجود الأفراد هاي الأفراد هي الكلية الطبيعية مجموع الأفراد هي الكلية الطبيعية. ذاك كلية طبيعي ما موجود وإنما الموجودة هي الأفراد الموجودة هي الأفراد ونسب قول المصنف إلى هذا الرأي الثاني. وقال بأنه هناك رأي للمحقق الطوسي في شرح التجريد حواشي شرح التجريد ذكر بأنه ذلك الرأي أمتن وأقوى. طبيعي المسألة هذه مسألة الكلية الطبيعي موجودة فيها ستة آراء أو أكثر. أنا نقل طبيعي هنا الآراء المذكورة الستة. قال بأنه الكلية الطبيعي موجود بذاته
يعني موجود في حقيقة أفرادك كما يعبرون. بهالصورة يعبرون عن وجوده بالذات حقيقة يسمونه، أن الكلية الطبيعي موجود، يعني في مقابل الرأي اللي راح يجينا بأنه أصل كلية طبيعي ما موجود عندنا، كلية طبيعي لا يوجد، كلية طبيعي موجود، لا يعبر عن وجوده بالذات حقيقتان، وهو كما يعبر عن وجود الكلية الطبيعي بذاته وحقيقته، يعني في مقابل شنو؟ مو بأفراده، هو بذات كل طبيعي موجود، يعني موجود عندنا أفراد وموجود عندنا كل طبيعي، كل طبيعي له وجود أفراده إلى وجود، مو وجوده بوجود أفراده. هذا القول الأول، وأتصور هذا بعد بالوجدان ما بعيد، ما عندنا شيء إنسان بوحده وعندنا أفراد الإنسان ينطبق عليه، هذا بالوجدان، هذا الرأي الأول بأنه موجود بذاته وحقيقته.
يقول
أنه وين موجود يقول عليه؟ طب حتى هذه نظرية المثل غير مالت أفلاطون، حتى هي نظرية المثل وين هذا الموجود اللي هناك في عالم المثل؟ لما صاحب
يقول أنه كل طبيعي خارج،
يعني حتى على فرض هذا، وإن كان هذا الرأي مال أفلاطون راح يجينا أصلا، راح يجينا في رأي آخر. الثاني أن يكون هكذا أصلاً، هو كل طبيعي ليس موجود من رأسه، يعني لا وجود بوجود أفراد ولا أصلاً ليس له وجود الكلي الطبيعي، وإنما الموجودة هي أفراد، أفراد هذه مثل زيد وعمر وخالد وبكر وفلان، وكل طبيعي لا يوجد أصلاً في مقابل ذاك الرأي الطبيعي. الرأي الثالث أن الوجود للكل الطبيعي ثابت، غاية الأمر أن ثبوت الوجود بالنسبة للكل الطبيعي بالعرض والمجال، يعني ليس بالذات والحقيقة كما يقولون، يعني هكذا الوجود يعرض بالحقيقة، يعني بأولا وبالذات يعرض الوجود لمن؟ للأفراد. نحن عندنا كل طبيعي وعندنا أفراد الكل الطبيعي، الوجود بالذات والحقيقة يعرض على الأفراد، ثم ينسب هذا الوجود الذي عرض بالذات أولا وبالذات على الأفراد، ينسب هذا الوجود لمن؟ ينسب للكل الطبيعي اللي هو ثانيا وبالعرض نعبر عنه مجازا، يعني نقول الكل موجود مجازا والحقيقة بالفعل من الموجود الأفراد موجودة. هذا رأي يقول بهكذا. بعضهم ينسب هذا اللي هو أن الوجود ثابت للكل الطبيعي، غاية الأمر أن وجوده عرضي غير حقيقي، يعني مجازا والوجود يعرض على الأفراد حقيقة، يقول هذا رأي المصنف اللي قال بأنه والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه، يعني بعضهم يقول بأن رأي المصنف هو هذا، أنه يقول بأن الكل والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود الأشخاص، يعني الوجود يعرض على الأشخاص حقيقة، وإذا نسبناه للطبيعي يكون مجازا. بعضهم يرى أن رأي المصنف هو هذا. خب الرأي الرابع هو لا، أن الكلي الطبيعي وجوده ليس هو هذا اللي نعبر عنه كل طبيعي مثل الإنسان كذا، اللي هو نظرية أفلاطون تعرفونها بعد، في نظرية المعرفة نظرية الاستذكار أفلاطوني، يعني أفلاطون عنده شيء يؤمن به اللي هو في عالم المثل، نظرية المثل عبروا عنها، يعني عنده شيء في عالم المثل، هذا هو يعني الأشياء اللي في الوجود كلها أظل فيوضات من ذلك من عالم المثال تفيض، يعني حتى وجود الأجزاء، يعني احنا مثلا احنا مصاريخ للانسان، زيد وعمر وخالد وبكر وفلان يعدونا مصاديق للانسان، الانسان مفهومنا، هذا الانسان موجود، هذا كل طبيعي الانسان موجود، لكن وين موجود؟ في عالم المثل اللي عبروا عنه برب الانواع، هناك رب الانواع فوق في عالم المثال، فوق في عالم المثال يفيض الوجود على الافراد، يعني إفاضة أفراد هذه المصادق مالته إفاضة منهم إليه، منهم من رب الأنواع على أن إحنا حتى يحصل إلى أفراد المصادق. إيه بس من رب الأنواع، يعني اللي يسمونه مثل ما نقول الأنواع، مثل النفس الناطقة يعدون رب النوع الإنساني، النفس الناطقة رب النوع الإنساني، منها فاضت المفردات هاي جزئيات الفرد، وإحنا من بركة فيض ذاك رب النوع اللي صرنا فيه. ونظرية الاستذكار الأفلاطوني معروفة، أنه يقول لك أن إحنا كنا نتذكر الأشياء في النفس الناطقة لأنها كانت المجمع الكلي لكل العلوم، نفس الناطقة، وجينا احنا في عالم المادة وعالم الأرض واصطدمنا بهال المادة وما أدري شنو بحدود المادة، بمجرد اصطدمنا مثل الواحد اللي مسكين مثل ما نعبر عنه احنا بلهجتنا من ذهب، يعني مذهول، انذهلنا ونسينا كل العلم اللي عندنا، وبعدين كل شيء نشوفه في الدنيا نتعرف عليه يعني نوع من الاستذكار يصير لنا، بمجرد أن نعرف هذا الشيء، مو معرفة جديدة، إنما نستذكر المعلومات السابقة اللي كانت في عالم المثل اللي يسمونها نظرية الاستذكار الإفلاطوني في عالم المثل. على كل حال هو هذا يرى أن الكلية الطبيعي وجوده ليس هو، وإنما وجود رب النوع للطبيعي، وجود رب النوع في عالم الأرباب والمثل. هذا احنا عبر عنه في عالم الدار، يعني بخلاف انه شو اسمه، هو هذا يقول لا هذا في عالم الدار، يعني في عالم الخلق هناك ويوم الاشهاد ويوم الاشهاد، هو هذا اللي يعتبر هناك عالم اصطفت فيه النفوس من ضمنها النفوس الناطقة وعلموها كل شيء وفهمت كل الحياة ونزلت تحت ونسيت كل شيء. بعد تعرف بعد يكون جسمه اختلاف اجواء عليه، مثل واحد مريض طلعونه من جولة اخر. خب الرأي الخامس أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، لكن هذا الوجود مو وجود منفصل، يعني مو عندنا الإنسان بوحده وأفراد الإنسان بوحده، كلي طبيعي موجود وجوده في الخارج، لكن وجوده يسمونه وجود ساري في الأفراد، وجود ساري في الأفراد، مثابته مثابة السلك في السبحة، المصباح الآن ما في الخيط هذا، شلون الخيط ساري في كل حبة من حباته، الخيط توزع هكذا في كل حبة من حبات المصباح، والكلي الطبيعي موجود وكل واحد ماخذ حصته، يعني أنا عندي حصة من الكلي الطبيعي، هذا عندي حصة من الكلي الطبيعي، هذا عندي حصة من الكلي الطبيعي، فالكل إذا اجتمع الإنسان كل أفراد الإنسان نمثل إحنا الكلي الطبيعي، لأنه وجوده وجود ساري في كل جزئيات وأفراد هذا الكلي. هذا رأيي بأنه كسلك عبارة ساري في جميع الأفراد. الرأي السادس أن الكلي الطبيعي موجود حقيقة، هذا خلاف الرأي الثاني اللي قلنا أو الثالث، الرأي الثالث قلنا بأن الكلي الطبيعي موجود، غاية الأمر أن الوجود يعرض على الكلي الطبيعي ثانيا يعني مجازا، عبرنا عنه أول يعرض على الأفراد حقيقة ثم يعرض عليه مجازا، هذا لا يقول بالعكس، أن الكلي الطبيعي موجود حقيقة، يعني وجود يعرض عليه حقيقة، غاية الآن أن لما ندقق في هذا الكل الطبيعي نجده أن الوجود يعرض عليه مجازا، هو حقيقة كل طبيعي موجود حقيقة، لكن لما ندقق بالنظر الدقي على قولتهم بالنظر العقلي نجد أن الكل الطبيعي ما موجود حقيقة، وإنما ينسب له الوجود مجازا، يكون هكذا خوف غاية الأمر يكون بهذه الصورة، يعني بالنظر الدقي هكذا، وفي الواقع يكون شنو، من اللي يعرض على الوجود، تكون الأفراد بالتالي عكس الثالث، الثالث ذاك يكون هكذا بأنه
الوجود يعرض على الكل ثم يعرض على الأفراد،
هذا هني لا هني ما يقول يعرض عليه، هو يقول هكذا، يعني حقيقة لما نلحظ الوجود الكلي الطبيعي هو موجود حقيقة، لكن لما ننظر إلى نظرة دقية برهانية لا مو حقيقة يعني عرض عليه، وإنما مجازا يكون هكذا، بينما هناك شنو، هناك يقول كان هو الواقع أنه يعرض على الأفراد حقيقة وعليه مجازا، يعني هذا ما الرأي هذا شلون نركب، يعني من الحكي هذا كما تعلمون يعني شغله. قوله والحق وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاص، لا ينبغي أن يشك في أن الكل المنطقي غير موجود في الخارج، هذا شيء مسلم ما موجود في الخارج، فإن الكلية إنما تعرض للمفهومات في العقل، وإذا تتذكرون إحنا قلنا أصلا في أول بداية علم المنطق من المعقولات الثانية، أول نتعقل شيء أولا ثم يعرض عليه في العقل، كلية وجزئية ونوعية وجنسية وهكذا، إنما تعرض للمفهومات في العقل، ولذا كانت من المعقولات الثانية الكلية، وكذا في أن الكل العقلي يعني وكذا الكلي العقلي شنو ما موجود في الخارج غير موجود فيه عند الخارج، فإن انتفاء الجزئي يستلزم انتفاء الكلي. انتفاء الجزئي منه الكلي المنطقي، احنا قلنا المنطق الجزء هو المكتوب الجزئي، هو الجزء المطلوب.
فالجزئي
لا يلزم انتفاء الكلي بلا اشكال، هو خطر يعني. ومن الفوارق بين الجزء بين الجزء والجزء والكل والكلي هو هذا الفارق، ان بانتفاء الجزء ينتفي المركب، انتفاء الجزء لا، انتفاء الجزئي لا ينتفي الكلي. يعني من الفوارق بينهم العبارة هني خطأ يعني. الجزء انتم جزء اللي هو الجزئي عجل انا خطأ عندي فيه في نسختي الموروثة، فان انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل اللي هو الكلي المنطقي، انتفاء الجزء وهو الكلي المنطقي يستلزم انتفاء الكل وهو الكلي العقلي. وإنما النزاع هنا موقع النزاع، وإنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان، الكلي الطبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان، من حيث هو الإنسان.
الكلام ما يأتي إلا إذا كانت أجزاء كليين.
شلون؟
قائل انتفاء الجزء استلزم انتفاء الكل، هذا على اعتبار على اعتبار من المنطقي والعقلي والإنسان طبيعي.
مو مأخوذ فيها هذا. وين؟ يعني أنت أدري إشكالك شنو؟ في أنه على اعتبار أن الأجزاء أجزاء طبيعية. إيه
ما الكلام هذا
الفعل مجموع المركب، مو مأخوذ في المركب أنه لابد أن يكون مركب طبيعي. حتى المركب العقلي، يعني حتى المركب العقلي ينتفي انتفاء احد الاجزاء، مطلق المركب ينتفي انتفاء احد الاجزاء. يعني انت الان لما تقول الكل العقلي مكون من هالجزئين، يصير عندنا كل عقلي بدون كل منطقي؟ تصور انت الكل العقلي هذا بدون كل منطقي؟ اصلا لا يكون كل عقلي الا بهالكل، كل منطقي كل طبيعي. وإذا انتبه الكل المنطقي كل عقلي لا يحصل بعد، احنا نقول كل منطقي ما موجود في الخارج، يتصور ان يكون الكل العقلي موجود في الخارج؟ لا يتصور، لان الكل العقلي ما ينوجد في الخارج الا وجود فرده اللي هو الكل المنطقي والكل الطبيعي، والكل المنطقي ليس موجود في الخارج وبطبيعة الحال ليس موجود في الخارج. وبالقاعدة هذه انه المركب وين ما كان يكون ينتفي انتفاء احد الاجزاء، سواء كان مركب خارجي طبيعي او مركب عقلي. في القسمة تتكلم، أنت تتكلم في المنطق المضفر معانا في القسمة الطبيعية، وفي القسمة ظهر الشكل
قصة يقول لك القاعدة تطبق إذا كان أجزاء طبيعية خارجية
مو ضروري
حسية.
هو موجود هالشكل يعني القاعدة يعني مقيدة بهاي القيد
كل جزئي
إيه خب الجزئي احنا مو في مقام جزئي الآن
جزء هاي القاعدة تطبق هذه فالجزء
أيه؟
يستلزم
انتفاع الكل. هذا فارق بين
عندما تقول أجزاء طبيعية
لا مو ضروري طبيعية، من وين هذا؟ يعني أنا الحين قلت بأنه بانتفاء الجزء ينتفي الكل لما تكون الأجزاء طبيعية، لو أنت الحين تقوله يعني هو هكذا واردة هي هالشكل بهالقيد، يعني بهالشكل اللي يذكرونها القاعدة، واللي بالمركب هو ينتفي بانتفاع احد الاجزاء، والفرق بينهم
اي
جزء سواء كان مركب هو المركب سواء كان مركب عقلي او مركب خارجي ما لنا نشغل فيه. المهم المركب له اجزاء بلا اشكال، سواء كان اجزاء عقليه او اجزاء طبيعيه خارجيه هو ينتفي بانتفاع احد الاجزاء. يعني انت تبي مركب قول هذا مركب وهذا الجزء ما موجود فيه، مثل
تسلب
الناطقين. ايه ما يصير انسان
بعد.
انسان ما يصير تركيب عقلي، يعني حقيقة الانسان ما تتحصل بعد انتهى.
غير فصل يعني
التمييز،
يعني التمييز
لا انت
مو تقول
أجزاء مو تعبر عنها أجزاء حقيقة الإنسان. الإنسان حقيقة ما هي غير الأجزاء المكونة لهذه الماهية؟ جزئين مركب. الماهية مركبة من جزئين، ولذلك احنا نقول الله ماهية لأنه لا يتركب، يلزم منه التركيب، والله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه التركيب. خب الماهية مركبة من جزئين، يعني من هاي الماهية ما تتحقق إلا بالجزئين، بالحيوانية وبالناطقية، صحيح ولا مو صحيح؟ خو ارفع واحد من الجزئين ما تحقق، يعني ناطقية بوحدة ما تحقق الإنسان، حيوانية بوحدة ما تحقق الإنسان.
حيوانية
الإنسان حيوان، يقع التعريف مو أقول لك الماهية تتحقق، يعني تركيب الماهية، الماهية المركب، الماهية مو تركب من جزئين، مو ما به الاشتراك وما به الامتياز، الماهية مو تركب من هاي الجزئين. إذا انتفع هذا الجزئين انتفت بعد حقيقة الإنسان حيوان ورد في العقل، هذا مو خارج ما مو بالحكي في العقل. اسلب الحيوان يعني أي شيء في العقل شو اسمه تجعله مركب، أنت من سمي مركب يعني مركب من أجزائه، أو تقول الماهية غير مركبة، أنت تسلم بأن الماهية مركبة. خو إذا سلم بأن الماهية مركبة من هذين الجزئين، يعني أصلا لا يحصل المركب بانتفاء جزئين، مثل ما نقول في الأشياء الخارجية الطبيعية، مثلا تقول شربت مثلا من عصير برتقال وشكر وماء، خو اسحب الشكر، إذا نفترض أن الكل هذا يسوي العصير الفلاني مثلا، أو السكن جميل المعروف من العسل والخل، العسل والخل، خو أرفع العسل عنه يصير سكن جبين، ارفع الخل عنه ما يصير، بانتفاع احد اجزاء ايا كان، جزء عقلي او جزء خارجي طبيعي انتفع. لا مو يريد ينفي الجزء الخارجي، يريد ينفي ان هذا المركب ما له وجه خارجي.
الجزء العقلي انه ليس وجوده خارجي، باعتبار انه ليس لاحد افراده،
هو
احد
افراده ليس لاحد اجزاءه، اي لانه ليس له وجود في الخارج فهو ليس موجودا في الخارج. انا اتكلم وياه في قضيه انه هل انتفاء لانه مركب، لانه مركب من الجزئين، والا لو مركب من جزئين ما ينتفي بعد، لانه مركب من الجزء وهالجزء الاثنين لابد ينضمون حتى يتم المركب. وانما النزاع في ان الطبيعي كالانسان من حيث هو انسان، يعني مع قطع النظر عن عروض الكليه عليه، الإنسان بما هو إنسان الذي تعرضه الكلية في العقل، هل هو موجود في الخارج بوجود أفراده أم لا، يعني وجوده بوجود الأفراد أم لا، بل ليس الموجود يعني أم لا غير موجود بوجود أفراده، بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد، يعني الكلية الطبيعي هي الأفراد الموجودة حقيقة، له الرأي الثاني بأن الوجود يعرض على الأفراد حقيقة ويعرض على الكلية مجازا. والأول مذهب جمهور الحكماء هو القول بأنه موجود في الخارج بوجود أفراده، والأول مذهب جمهور الحكماء، والثاني مذهب بعض المتأخرين هو القول بأن الموجود الأفراد، والثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف، هو قال بأن المصنف باعتبار يقول والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاص، أنه وجود الأشخاص هي الحقيقة الموجودة وهو ليس له وجود في مقابل ذلك، ليس له وجود، فيكون وجوده وجود الأفراد مو وجوده بوجود أفراده كما هو الرأي الأول، وإنما الموجود فيه الموجود من الكلية الطبيعية هي هاي الأفراد، هي هاي الأفراد. وقلنا بأنه أنا في تصوري ما أدري أنه ما أتصور أن المصنف والحق أن وجود الطبيعي، هو طبعا قاعد يختصر كثير في العبارات وشح العبارة بحيث أنه فيمكن يقصده والحق أن وجود الطبيعي بوجود أفراده أو بمعنى وجود أشخاصه، يعني ما تتناسب ويا القول الثاني، لأن القول الثاني أصلا ما يقول بأن الكلية الطبيعية موجودة، يقول الأفراد هي الموجودة، هذا يقول والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه، الطبيعي موجود، الكلية الطبيعي موجود، غاية الأمر أنه وجوده بوجود الأفراد، ها؟ يعني هذا هو العبارة. إذن يعني تقول أنت رأي المصنف يدخل في القسم الأول، هو إذا القسم الثاني إذا العبارة هي يمين صحيح،
ليس الموجود فيه إلا الأفراد،
خوف. هو يقول يعني كل طبيعي ما هو الموجودة شنو؟ أفراد بعد. زين. بينما الأول يقول هكذا أن الكلية الطبيعي موجود، غاية الأمر أن وجوده بوجود الأفراد. عبارة المصنف والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه، يقول هالشيء. يعني هو يقول الحق أن وجود الطبيعي موجود، غاية الأمر أن وجوده بمعنى وجود أشخاصه. طبيعي كل واحد جرى الأول نفسه. يعني أنا أبغى أخليها في القسم الأول، لازم أجر العبارات لي يعني.
الشيخ إنه يقول شو اسمه على القسم الأول، ما يقول إنه وجود الطبيعي بوجود الأشخاص، ما يجيب بمعنى،
لا أخو هذا تعبيره بعد الشكل أنه
إذا أن إذا إيه؟ هو قال أنه سوف يختصر في هذه النصوص، خو أي زائد
خو إذا كان هالشكل المفروض يحذف هكذا ويقول الحق بمعنى وجود أشخاص، انتهى. الحق الطبيعي بمعنى وجود أشخاص، ما له وجود بحر.
قد ينص عليه جاي من التنصيص، يعني وجود
يعني وجوده للتنصيص يكون
يعني وجود الطبيعي، قال الطبيعي للتنصيص بالخلاف الموجود فيه مثلا،
هو بالخلاف في الطبيعي. هو الان وجود الطبيعي شنو؟ هل هو بوجود الافراد او وجود الافراد هكذا؟ فاذا كان الشكيل يقول بانه بمعنى وجود اشخاصه ويحذف ما قبل. المهم لكم دينكم ولي دين على كل حال. يعني هو إذا أنا أبغى أصلح العبارة إلي، ولا بد أن أجر النار إلى قرصي وأقول بأنه قال والحق أن وجود الطبيعي، يعني أن الطبيعي موجود، غاية الأمر أن وجوده بمعنى وجود أشخاص، فيكون القسم الأول أو المعنى الأول. وإذا لا، ما أبغى أجر النار إلى قرصي، أقول أنه أريد هكذا أن وجود الطبيعي، يعني في مقام بيانه، وجود الطبيعي هو ماذا؟ بمعنى وجود الأشخاص، ما إلى وجود، معناه وجود أشخاص، يكون هالشيء يكون في القسم الثاني على كل حال.
لو قال في التعليق شيخنا لا بمعنى وجود نفسه كلي،
اللي هو وجود الأشخاص يعني.
وجود الأشخاص.
هذا التعليق للمصنف له على كم حاطه رقم واحد قصدي
وين؟
قصدي للشرح له للمتن.
حاشية.
للشرح. فما هذا يمكن هذا المعنى. على كل حال لكم دينكم ولي دين. حتى يظهر الحق يعني بخروج الإمام صاحب الزاد. خب، والأول مذهب جمهور الحكماء، والثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف. ولذا قال الحق هو الثاني، يعني الحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه كما علق الدشتي حفظه الله أو رحمه الله ماضي. وذلك لأنهم لو وجد الكلي في الخارج في ضمن الأفراد، وهذا إشكال عليهم، بأنه إذا قلتم بأن الكلي موجود ووجوده بوجود أفراده، يعني الكلي الطبيعي محصص، يعني نقدر نقول يعني بحصص موزع على شكل حصص على الأفراد، يقول يلزم من ذلك لازم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة. شلون يلزم من الشيء بالصفات المتضادة؟ يعني يقول هكذا، طب أنا الجزئي غير ذاك الجزئي، وله حركاته، الآن نائم أنا مستيقظ، هو يأكل أنا ما أكل مثلا. إذا قلنا الكلي الطبيعي موزع حصص هو نفسه، يعني الكلي الطبيعي وجوده بوجودي ووجود هذا الجزئي الثاني، يلزم أن يكون الكلي الطبيعي نائم ومستيقظ، كلي الطبيعي، والكلي الطبيعي يأكل ويشرب وكله هراء أصلا، يعني ما له معنى. احنا ما نتكلم بان الكل الطبيعي شيء واحد وقاعد هذا موجود بوحده وياكل ويشرب، حتى تقول يلزم منه يعني يلزم فيه البروده والحراره، يلزم فيه ان يكون نايم ومستيقظ، يلزم فيه ان يكون ياكل ولا ياكل، ما له لزوم. جزئيات منفصله، جزئيات منفصله، والكلي محصص عليه، واذا محصص يعني موزع على شكل حصص، هذا معنى انه أنا قاعد آكل كجزئي لذلك الكل الذي أمتلك حصة منه، مو أنا قاعد هو الكل قاعد يأكل ولا يأكل، ينام ولا ينام، يفعل ولا يفعل، ما إلى ما هو إحنا نرد عليه هذا شنو؟ ما له معنى أصلا. إن الوجود هو يعني يحمل عليه، يعني يحمل عليه.
Thank you.
هو لازم هو يعني لازم بهذا المعنى اللزوم لازم لازم صح.
لا ليس له دخل
لا اخو اذا كان يعني خوف حتى اذا لم يكن موجود يعني يصير بحش يعني حتى لو لم يكن موجود بما انه كان عن حي لازمه ان ياكل ويشرب وينام ويفطر.
واذا كان عنا هي اصلا موت ما هي
هو ما لها اصلا ما لها علاقه بالمعنى يعني اذا هاي الاشياء الاكل والشرب ما لها علاقه بالمعنى ما لها دخل بالمعنى. المعنى شيء يعني مثل تقول عقلي ما له دخل بعد هاي الامور ان تكون في اكل وشرب وكذا ما له دخل يعني تفضل. ها شلون؟
يعني
تشخص هاي الوجود هو التحقق يعني. تشخص مو هاي اللي تعرض عليها يعني الوجود مو هذه الامور الاكل والشرب الوجود حق التشخص
هاي يعني ما لها دخل
في الوجود. ها يعني ما لها دخل في الوجود يعني تقول من باب أولى ما إلى معنى يوصل بهذا الكلام التالي صحيح خب. ولذا قال الحق وذلك لأنه لو وجد الكل في الخارج في ضمن الأفراد لزم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة يعني يكون الكل الطبيعي في أمكنة متعددة خوف. وحينئذ فمعنى وجود الطبيعي هو أن أفراده موجودة وما إلى وجود وإنما الأفراد حقيقة هي الموجودة. وفيه تأمل من الشارع وفيه تأمل وتحقيق الحق في حواش التجريد. طبعا ما ذاكر في حواش التجريد هذه العبارات وإنما نفس شرح التجريد في عبارة ما أدري هو مقصودة أو لا أنا نقلت في الصورة يعني نقلت من شرح التجريد بس ما أدري هل حواش التجريد ما عندي ما أعرف يقصد بها هي شرح التجريد حواش التجريد أو لا ما أعرف. هو ذاكر في الكلام عن كل الموجود في الخارج اللي عبر عنه هو مو عبر عنه بالكل الطبيعي الكل الموجود في الخارج وضارب له مثال باعتبار أنه وجوده إذا وجد في الخارج وجدت أجزاؤه في الخارج هذه الصورة يعني ما في تحتك للمسألة قد يكون في الحواشي أنا ما أعرف عنه بس أنا ناقل ما في شرح التجريد. هو ذاكر بأن الكلي موجود في الخارج فإن الحيوان المقيد يعني الحيوان الكلي بعد موجود في الخارج وكل موجود معه يعني ما دام هو مقيد فهو موجود في الخارج وكل موجود في الخارج فإن أجزاءه كذلك موجودة في الخارج. فالحيوان من حيث هو هو الذي هو جزء من هذا الحيوان كليا يعني. الحيوان الذي هو مع قطع النظر عن كونه كلي هو جزء من ذلك الحيوان الذي تنسب إليه الكلية وتعرض عليه الكلية وهذا الحيوان جزء من الأشخاص الموجودة في الخارج هو الجزئيات يعني. وهو صادق الحيوان صادق على المجموع المركب من هذه الجزئية على المجموع المركب منه ومن قيد الخصوصية المضافة إليه اللي هو شنو حيوان الكلي بعد فيكون الحيوان الكلي موجود بوجودي أجزاء ونفس التحقيق أنا ما أعرف يعني خلاف إلا أن يقصد في حاشية المهم في شرح التجديد هو هذا أن يكون بالتالي أن الكل الطبيعي موجود بوجودي أفراد يعني هذا الحيوان الكلي موجود بوجود هذه الأجزاء التي ينسب لها الحيوان يعني هذا غاية الأمر يعني اللي هو نتيجة الكلام إلا أن يقصد بعد حاشية موجودة أنا ما شفتها ماذا في الحواشي عندكم مكتوبة هذه الحاشية ما شفتها. خب انتهى الكلام من أقسام الكلي وانتهى الكلام أيضا بعد خوف. انتهى الكلام من أقسام الكلي المنطقي والكلي الطبيعي وبقي الكلام في القسم الأول من المنطق. احنا كل الكلام اللي تقدم وجاء تذكرون قلنا ندرس هذه المباحث اللفظية وغيرها، نريد من وراء أمرين. الأمر الأول أن نفهم مصطلحات المحاورات المنطقية، بعد لها مصطلح كل منطقي كل طبيعي كل كذا، هذه مصطلحات تفيدنا، إضافة إلى أنها مقدمة في الشروع لمباحث. وتتذكروا في بداية الكلام قلنا أن موضوع علم المنطق ينقسم إلى قسمين، إلى مبادئ تصورية وإلى مبادئ تصديقية. والمبادئ التصورية عبرنا عنها بالمعرف. بالمعرف احنا اليوم ندخل في القسم الأول من المنطق وهو المعرف، بعد أن انتهى من الكلام عن ما يتركب منه المعرف بدأ في شرح أو بيان المعرف نفسه. أصل مجيء المعرف على أساس أنه ماذا؟ إيضاح المعنى، يعني اللي عبر عنه المبادئ التصورية، اللي قلنا مبادئ تصورية من حيث، إذا تذكرون مأخوذة فيها الحيثية، حيثية الإيصال، من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية. يعني إذا عندها القدرة على المبادئ التصورية توصلنا إلى مجهولات تصورية، عبر عنها بالمعرف اللي أشار إليه المصنف بقوله معرف الشيء ما يقال عليه، يعني المحمول عليه، اللي نعبر عن ما يحمل على الشيء لإفادة تصوره، لإفادة تصوره، يعني يحمل عليه، يقال عليه، محمول عليه حتى يفيد التصور. وما يفيد التصور المعرف إلا بأمرين، إما بكنه الشيء، يعني من بيان حقيقة الشيء كنها، يعني هذا المعرف يأتي لبيان كنه الشيء وحقيقته، أو يأتي بوجه يمتاز به هذا الشيء عن غيره. فإذا تعرفوا هذا يفيد تصور الشيء بهذا الصورة، يعني إما نتصوره بكنها وحقيقته، الإنسان ماذا نقول حيوان الناطق، فيكون هنا التعريف أفاده تصور الإنسان بكنه وحقيقته، أو لا يأتي لإفادة تصور الشيء بكنه وحقيقته، وإنما يأتي لإفادة تصور الشيء بما يمتاز به عن غيره، يعني بوجه يمتاز به عن غيره، بأي شيء من الامتيازات مثلا بالخاصة كما سيأتي أو بغيرها من الأمور التي ستذكر. تارة يكون التعريف بهذه الصورة، يعني تارة نعرف بالجنس بالفصل القريب، وتارة بالخاصة، تارة بالفصل القريب وتارة بالخاصة، وتارة بالجنس القريب مع الفصل القريب، والجنس القريب مع الخاصة، وتارة بدون هذه، يعني بالفصل القريب وحده أو بالخاصة وحدها أو بالجنس البعيد مع الفصل القريب أو الجنس البعيد على الخاصة، كما سيأتي الخلاف عندها. خب إذا كان التعريف بالجنس القريب مع الفصل القريب، شو يسمون هذا التعريف؟ يعبرون عنه بالحد التام. وتتذكرون بعد المنطق المظفر ما يحتاج إلى بيان كثير، تتذكرون بأن معنى الحد والحد التام ليش سميناه تام؟ الحد هو مأخوذ من حد الشيء، يعني الحدود الواقعية للشيء، والتام لأنه أتى بالأجزاء الذات بتمام ذاتياته معرف. يقع الإنسان حيوان ناطق، فيكون حيوان ناطق هي ذاتياته إنسان، فأتينا بتمام ذاتيات الإنسان نسميه حد تام. إذا أنقصنا ذاتية من ذاتيات الإنسان نعبر عنه بالحد الناقص، الإنسان مثلا نقول ناطق فنعبر عنه بالحد الناقص. في مقابل الحد التام والحد الناقص هو الرسم التام والرسم الناقص. الرسم التام طبيعي، وإن كان هذا تفريق للتقريب، ذكرناه في منطق المظفر بأن الفرق بين الرسم والحد هو هذا، الرسم يعني الشكل الشبه، بينما الحدود يعني الحدود الواقعية. ويكون الرسم شكل لهذا، يعني أخف واقع من الأول من الحد، يعني مثل يقول لون باهت من الأول، الرسم كأنما لون باهت من ذاك اللون الأقوى الأولي في الحد، يعني مو ذاتياته، مو ذاتياته نعبر عنه بالرسم. رسم تام إذا كان شنو؟ رسم تعالى ليش سميت تعالى لأحد الذاتيات هي يعني اللي هو للجنس للجنس لوجود الجنس سمينا رسم تعالى وذاك الثاني حب لعدمها ولذلك بعضهم قال بأنه هو الجنس الجنس البعيد يكون من الذاتيات أيضا الجنس البعيد أيضا من الذاتيات من ذاتيات يعني مقوم مقوم العالم مقوم السابق كمان فيكون جزء من ذاتياته فبعضهم قال بأن الجنس البعيد مع الخاصة يقال له هذا رسم رسم ناقص مو رسم تام رسم ناقص والمفروض أن يقال له تام لأن التام بدخول الذاتية وما دام هذا الذاتي داخل في الجنس في الخاصة يعني له في الرسم التام كذلك يكون أيضا الرسم الناقص اللي عبرنا عنه بالجنس البعيد أيضا يكون رسم تام ولذلك بعضهم قال بأنه الخاصة بوحدها هي رسم ناقص على أي حال في مقابل الحد التام والناقص يكون الرسم التام والرسم الناقص أيضا تعاريف لأن كل من هذه التعاريف مأخوذ فيها الوجهين إما أن تفيد الكون كما هو في الحد التام تفيد الكون كما هو في الحد التام يفيد الكون إفادة تصور الكون أو يفيد تصوره بوجه يمتاز عن غيره كما هو في الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص كذلك يعني الرسم التام والرسم الناقص بقي الكلام عن العرض العام العرض العام هل يمكن التعريف بالعرض العام او لا يمكن ان نعرف بالعرض العام العرض العام باعتبار انه مثل ان نعرف الانسان بانه ماشي كما سيأتي كما هو رأي المصنف بانه لا يمكن التعريف بالعرض العام لا يمكن التعريف بالعرض العام لانه لا يفيد تصور كنه الشيء لانه عرض العام بلا اشكال لا يفيد تصور الشيء بكنه ولا يفيد تصور الشيء بوجه يمتاز عن غيره لأنه عرض يعرض على هذه الحقيقة وعلى غيرها الإنسان ماشي مثلا فإن البقر ماشي والجمل ماشي والحصان وكل تلك الأشياء أيضا ماشي فهو يعرض على هذا الشيء ويعرض على غيره ونحن قلنا بأن المعرف ما يحمل على الشيء ويفيد تصور شيء إما بكله أو بوجه يمتاز عن غيره والعرض العام لا تتحقق فيه هاتين الصفتين هاتان الصفتان ما تتحقق لا صفة الكون ولا صفة الامتياز فإذا العرض العام لا يصلح للتعريف بقي أنه التعريف هل أنه يمكن أن نعرف بالأعم أو لأنه بين المعرف والمعرف أحد النسب الأربع التي مر ذكرها إما أن يكون بين المعرف والمعرف نسبة التباين بأن هذا يباين هذا وبطبيعة الحال هذا لا يقول ليش؟ لأنه هذا يخالف التعريف احنا نقول ان المعرف ما يقال على الشيء يعني ما يحمل على الشيء والشيء المباين لا يحمل عليه واحد يذكر لي قضية انه القضية الحملية السالبة مثل زيد ليس بقائم نقول بان القيام هنا ما حملنا على زيد سلبنا القيام عن زيد فسميناها قضية حملية ما يحمل عليه ما يقال عليه ولكن قلنا وهناك مر معاكم المنطق المظفر تشبيه للقضية السالبة بالقضية موجب وإلا هي في الواقع لا يحمل عليه ولا يقال عليه مسلوب عنه بعد كذلك إني المعرف إذا كان مباين للمعرف بلا إشكال لا يصح أن يقع معرفا له لأنه ليس مما يقال عليه يعني مما يحمل عليه حتى يفيد تصور بكنه أو بوجه يمتاز به هذا الشيء عن غيره فبالتباين لا يكون فتبقى ثلاث نساء إما نسبة تساوي أو نسبة عموم الخصوص من وجه أو نسبة عموم الخصوص من مطلق خب بلا أشكال أن إما أن يكون المعرف أعم مطلقا من المعرف هذا وجه أن يكون المعرف أعم من المعرف يعني مثلا الإنسان حيوان الإنسان حيوان هنا خب الحيوانية لا تفيد تصور كنه الإنسان ولا تفيد ماذا تصور الوجه الذي يمتاز به الإنسان عن غيره فإذا الشرطان الأساسيان في التعريف لم يتحققا فلا يجوز التعريف بالأعم يعني أن يكون المعرف أعم من المعرف أو نعكس بأنه يكون هكذا أن المعرف أخف من المعرف أن نعرف الإنسان بأنه ضاحك مثلا أو مثلا شاعر مثلا يعني تعريفه بالأخف أو الحيوان بأنه ضاحك مثلا أو أنه شاعر مثلا ايش التعريف بالاخص؟ ان يكون المعرف اخص من المعرف، يعني قلب النسبة يكون. وهذا ايضا لا يمكن ان يقع التعريف به، لان الاخص لا يقع كنه للشيء، يعني لا يفيد تصور كنه المعرف، ولا يفيد تصور الجهة التي يمتاز بها هذا عن غيره. الشاعري يقول ما ميزت الحيوان عن غيره، الشاعري لا يميز الحيوان عن غيره. فإذا لا يمكن أن نعرف الشيء لا بالأعم ولا بالأخص، ولا نعرفه بالمباين. بقي عندك نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني قد يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني أعم منه في بعض الأوقات وأخص منه في بعض الأوقات. كذلك لا يصح التعريف إذا كان بين المعرف والمعرف نسبة العموم والخصوص نفس العلة السابقة، لأنه في موطن افتراق بينهما، في موطن افتراق، يعني ما يفيد الكون، لأنه هذا مو كل الشيء دائما، ولا يفيد التمييز، تمييز هذا الشيء عن غيره، لأنه في بعض الموارد يفترق فيها هذا المعرف عن المعرف، يعني كان أعام إذا كان المعرف أعام أو إذا كان المعرف أعام. فبقي نسبة واحدة وهي نسبة التساوي، بأنه هل يصح تعريف الشيء بالمساوي؟ مو كل مساوي يصح تعريفه، ولذلك عند هناك ولا يصح تعريف الشيء بالمساوي له في الظهور والخفاء، في الظهور والخفاء ميزة، لأن وظيفة، يعني إذا قلنا بأنه هذا ظاهر، مثل هذا المعرف ظاهر، وأتي بمعرف مساوي له في الظهور، يعني احنا في الاصل المعرف نأتي به لماذا؟ مبادئ تصورية من حيث انها موصلة الى مجهول، يعني يتحور، وان كان هذا ظاهر لكن اعتبره في مقام او اعده في مقام ماذا؟ المجهول التصوري، حتى عن تعريفه بعد. فاذا كان المعرف بنفس النسبة يكون المعرف ماذا؟ يكون المعرف نفسه مجهول تصوري، يعني مو مبدأ تصوري من حيث انه مجهول، لا موصل الى مجهول تصوري، فما يفيدنا التعريف، ما يفيدنا التعريف. كذلك إذا كان مساوا له في الخفاء، وإنما المفروض أن يكون المعرف ماذا؟ أوضح وأجلى من المعرف. صار واضح يا سيدنا؟ الله غدا نقول الحمد لله.